بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الوصية. من العبادات المهمة التي أرغب أن أذكر بها نفسي وإخواني الوصية وما يتعلق بها من أحكام، فقد ذكر الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بالوصية في كتابه، وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أحكام الوصية في سنته، بل قال صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة؟ قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. فانظر إلى تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الوصية، وسرعة امتثال الصحابة الكرام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلله درهم وعلى الله أجرهم ورضي الله عنهم. وهذا هو واجب المسلم: إن سمع شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بادر وسارع وسابق للامتثال وتطبيق هذه السنن قدر الاستطاعة. وقد ذكر أهل العلم أن كتابة الوصية سنة، إلا إذا كان في عدم كتابتها تضييعا لحقوق لا تعلم إلا بكتابتها، فعند ذلك تجب كتابة هذه الوصية. والوصية بارك الله فيكم لا يشترط فيها الكتابة، فلو أوصى بأمر بين بعض أقاربه شفهيا وقال: أشهدكم أني أوصيت بكذا وكذا، فهذه تعتبر وصية أوصاها هذا الرجل. وتكتب في الوصية ما يريد الإنسان أن يوصي به ورثته، سواء كان الموصى به أمرا ماديا أو معنويا. فمن الممكن أن يكتب في وصيته مثلا: أوصي أن يغسلني فلان، أو أوصي أن يصلي علي فلان، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها. والإنسان ما دام على قيد الحياة يجوز له أن يغير في وصيته، فقد يكتب الرجل الوصية ثم يبدو له أمر فيريد أن يغير فيها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وثبت عن أنس رضي الله عنه ما يدل على أن الصحابة كانوا يستحبون أن يكتبوا في صدور وصاياهم بعض العبارات الخاصة، فعنه رضي الله عنه قال: كانوا يستحبون أن يكتبوا في صدور وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله حق تقاته، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم بما يوصي به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يذكر بعد ذلك ما شاء. ولا بد أن نعلم أن الوصية للورثة أو لبعضهم لا تصح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. فالورثة لهم حق ثابت شرعا في الميراث، فالوصية تكون لغيرهم. ومن ضوابط الوصية أنه لا يجوز أن يزاد عن ثلث المال فيها، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص يعوده وهو مريض في مكة، وكان ذلك في حجة الوداع، فقال سعد: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. فدل هذا الخبر على أن الوصية لا تتجاوز الثلث. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. ولكن لو أوصى رجل بأكثر من ثلث المال فتنازل الورثة عن شيء من نصيبهم، فلا حرج في ذلك. ولا يجوز، نفع الله بكم وبارك الله فيكم، أن يوصي الإنسان بأمر محرم، كمن يوصي أبناءه بعد موته بأن يضربوا وجوههم ويبالغوا في البكاء والحزن عليه، فإن هذه الوصية لا تنفذ، لأنها وصية بأمر محرم. وكذلك لا يجوز أن يقصد الإنسان بوصيته أن يضر بورثته، لقول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. ومن صور الضرر في الوصية أن يوصي لبعض الورثة دون بعض، كأن يخص الرجال دون النساء، فهذا بالإضافة إلى كونه من الوصية للورثة وهي غير جائزة كذلك فيها ضرر. وبالنسبة للوصية الحكم فيها للرجال وللنساء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجل يوصي فكذلك المرأة يشرع في حقها الوصية. وينبغي على أقارب الميت أن يحرصوا غاية الحرص على تنفيذ وصية الميت فيسارع في ذلك، فبعد الوفاة يتم تجهيز الميت من ماله، ثم يسدد دينه إن كان عليه دين، ثم تنفذ وصيته، ثم بعد ذلك تقسم التركة. هذه إخواني الأفاضل جملة يسيرة من الأحكام المتعلقة بالوصية، أسأل الله أن ينفع بها.